قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: ثم إن المخالفة كما سنبينه تارة تكون في أصل الحكم.
إيش؟
ثم إن المخالفة كما سنبينه تارة تكون في أصل الحكم وتارة في وصفه. ومجانبة الحائض لم يخالفوا في أصله، لم يخالفوا في أصله بل خولفوا في وصفه، حيث شرع الله مقاربة الحائض في غير محل الأذى. فلما أراد بعض الصحابة أن يعتدي في المخالفة إلى ترك ما شرعه الله تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب باب الطهارة كان على اليهود فيه أغلال عظيمة، فابتدع النصارى ترك ذلك كله حتى أنهم لا ينجسون شيئا بلا شرع من الله. فهدى الله الأمة الوسط بما شرعه لها إلى وسط من ذلك، وإن كان ما كان عليه اليهود كان أيضا مشروعا، فاجتناب ما لم يشرع الله اجتنابه مقاربة لليهود، وملابسة ما شرع الله اجتنابه مقاربة للنصارى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة.
وعن
أبي أمامة عن عمرو بن عبسة قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، فإنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان.
أرسلني.
قال: أرسلني بصلة الأرحام،
نعم،
وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت له: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه، فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح، ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة، حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفي فصل، فإن الصلاة مشهودة محظورة، حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وذكر الحديث رواه مسلم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب، معللا بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار. ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولا أن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة بكل طريق، ويظهر بعض فائدة ذلك.
المقصود من هذا أنها مشابهة الكفار، ولهذا نهانا عند طلوع الشمس عند غروبها حتى لا يتشبه المؤمن بأعداء الله. نعم.
شيخ الله يعفو عنك، إذا كان العلة المشابهة،
نعم،
إذا كان العلة المشابهة فلما رخص في ذوات السبب؟
نعم،
إذا كان العلة مشابهة الكفار،
إذا كان العلة
علة النهي
أي
كانت مشابهة الكفار،
أي
فلما رخص في ذوات السبب؟
إلى أنها العلة مندفية، ما إذا صلى بغير سبب جاءت مشابهة، أما إذا صلى بعلة فإن العلة تمنع المشابهة. صلى لعلة الجنازة، صلاة الجنازة، لعلة الطواف بالبيت، لعلة الكسوف، فصلى لأجل هذه العلة، مو بعيدة مشابهة الكفار. نعم،
أحسن الله عليك. ويظهر بعض فائدة ذلك بأن من الصابئة المشركين اليوم ممن يظهر الإسلام ويعظم الكواكب، ويزعم أنه يخاطبها بحوائجه، ويسجد لها وينحر ويذبح، وقد صنف بعض المنتسبين إلى الإسلام في مذهب المشركين من الصابئة والبراهمة كتبا في عبادة الكواكب توسلا بذلك زعموا إلى مقاصد دنيوية من الرئاسة وغيرها، وهي من السحر الذي كان عليه الكنعانيون الذين ملوكهم النماردة الذين بعث الله الخليل صلوات الله وسلامه عليه بالحنيفية وإخلاص الدين كله لله إلى هؤلاء المشركين. فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا تحققت حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات سدا للذريعة، وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى المؤمن عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة. ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا. صحة الحديث الله يعفو عنك.
هذا الحديث ضعيف، كان المؤلف ما تأمل رحمه الله، والحديث ضعيف. الصواب أنه إذا صلى شيء يجعله أمامه من سارية أو كرسي أو غيره يجعله أمامه سترة، أما حديث يجعله حاجبه الأيمن أو أيسر فحديث ضعيف، وكان المؤلف لم يتأمل أسانيده رحمه الله. نعم. نعم
على هذا المعنى.
نعم.
صلاته صلى الله عليه وسلم الى مؤخره الرحل لا الى وسطه، الا يدل على معنى الصمود؟
له يجعل الناقه امامه اذا صار يصلي، هم من اجل هذا، او اذا كان هناك عود منصوب او كرسي موجود او ساريه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدهم فليصلي الى ستره وليدنو منها، ولم يقل يجعلها عن يمينه ولا شماله، يصير أمامه حاجزا بينه وبين المارة. نعم.
ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة وإن لم يكن العابد يقصد ذلك. ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل. ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل.
لئلا يتوهم أنه سجد له. نعم.
وإن لم يقصد السارد ذلك لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. فانظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الأوقات، وكما لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها كذلك لا يصلى إلى ما يصلون له، بل هذا أشد فسادا. فإن القبلة شريعة من الشرائع قد تختلف باختلاف شرائع الأنبياء، أما السجود لغير الله وعبادته فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله، كما قال سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، فقال له: لا تجلس هكذا فإن هكذا.
عن ابن عمر.
وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، فقال له: لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. وفي رواية: تلك صلاة المغضوب عليهم. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. رواهن أبو داود.
نعم.
كيفية الجلسة الله يعفو عنك.
نعم.
كيفية الجلسة المنهي عنها.
نعم.
كيفيتها يا شيخ الله يعفو عنك.
نعم.
هذه الجلسة المنهي عنها
كيفيتها؟
يتخذ يده اليسرى يعني وهو جالس، يحط يديه على فخذيه أو على ركبتيه حال جلوسه في الصلاة. نعم.
في التشهد الله
يرحمه. يتشبه بأعداء الله. نعم.
هذا خاص بالصلاة بارك الله فيك.
نعم.
خاص بالصلاة فقط ولا؟
نعم بالصلاة. نعم. نعم.
ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة معللة بأنها جلسة المعذبين. وهذه مبالغة في مجانبة هديهم. وأيضا فروى البخاري عن مسروق عن عائشة أنها كانت تكره ويجعل يده في خاصرته وتقول: إن اليهود تفعله. ورواه أيضا من حديث أبي هريرة قال: نهى عن الخصر في الصلاة، وفي لفظ: نهى أن يصلي الرجل مختصرا. قال: وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه مسلم في صحيحه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن زياد بن صبيح قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وأيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. رواه مسلم وأبو داود من حديث الليث عن أبي الزبير عن جابر، ورواه أبو داود وغيره من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جدم نخلة، فانقطعت قدمه فأتيناه نعوده، فوجدناه في مشروبة لعائشة يسبح جالسا، قال: فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا، قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. وأظن في غير رواية أبي داود: ولا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا. ففي هذا الحديث أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة، وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهم قعود. ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه، وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد، ونهى أيضا عما يشبه ذلك وإن لم يقصد به ذلك. ولهذا نهى عن السجود لله بين يدي الرجل، وعن الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله كالنار ونحوها. وفي هذا الحديث أيضا نهى عما يشبه فعل فارس والروم، وإن كانت نيتنا غير نيتهم لقوله فلا تفعلوا، فهل بعد هذا في النهي عن مشابهة في مجرد الصورة غاية؟ ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود الإمام أو منسوخا فإن الحجة منه قائمة، لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة، وإنما يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليها مثل كون القيام فرضا في الصلاة، فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة الصورية، وهذا محل اجتهاد. وأما المشابهة الصورية إذا لم تسقط فرضا كانت تلك العلة التي علل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمة عن معارض أو نسخ، لأن القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة فلا يكون محذورا. فالحكم إذا علل بعلة ثم نسخ مع بقاء العلة فلا بد من أن يكون غيرها ترجح عليها وقت الناسخ أو ضعف تأثيرها. أما أن تكون في نفسها باطلة فهذا محال. هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخا، فكيف والصحيح أن هذا الحديث محكم قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كونهم علموا صلاته في مرضه، وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم الأمر به استفاضة صحيحة صريحة يمتنع معها أن يكون حديث المرض ناسخا له على ما هو مقرر في غير هذا الموضع، إما بجواز الأمرين إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود، وإما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعدا والصلاة التي ابتدأها الإمام قائما لعدم دخول هذه الصلاة في قوله وإذا صلى قاعدا، ولعدم المفسدة التي علل بها، ولأن بناء فعل آخر الصلاة على أولها أولى من بنائها على صلاة الإمام، ونحو ذلك من الأمور المذكورة في غير هذا الموضع. وأيضا فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد.
قف على وأيضا مقصود أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة قائم والإمام جالس، وهذا هو الأفضل والسنة الثابتة بالأحاديث، وفي آخر حياته أقرهم وصلوا خلفه قياما، فدل على الجواز، وأنه إذا صلوا خلفه قياما فلا حرج، لأن التشبه حينئذ بعيد، لأنه إنما قاموا لله ولأداء هذه العبادة العظيمة، وإن صلوا جلوسا كما جاء في الأحاديث الأخرى فلا حرج، ولكن إذا صلوا قياما فلا حرج أيضا، لأن يؤخذ بالآخر فالآخر من فعله صلى الله عليه وسلم. نعم سم نعم ما بينهم نعم بالحسنات والسيئات نعم
موضوع الحوض بارك الله فيك
نعم
موضع الحوض قبل الصراط وأم بعده
إيش
موضع
الحوض قبل الصراط العرصات في عرصات طبيعية قبل الصراط
بعض أهل العلم يورد إشكال يقول كيف يصب الميزابين من الجنة
ها
يقول يصب فيه ميزابان من الجنة
أي نعم وهو في العرصات طبيعية
يتجاوز النار
نعم نعم يصب في الحوض هذا من السبع نعم نعم
الله يوم القيامة يصلح بين المؤمنين
نعم
يصلح الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين يوم القيامة
المؤمن يدخل الجنة من أول وهلة لكن إذا كان له ذنوب وسيئات قد يخلو الله به ويعرفه بذنوبه ثم يغفرها له جل وعلا هذا من فضل جل وعلا أما من كانت له سيئات كبائر هذا تحت مشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بها ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار إلى الجنة فالناس أقسام من كان سليما مات على توبة وإيمان وصدق يدخل الجنة من أول وهلة أما من كان له معاصي وسيئات تحت مشيئة إن شاء الله غفر له لأعمال صالحة أو بشفاعة الشفعاء وإن شاء عذب على قدر المعاصي التي مات عليها ثم بعد التعذيب يخرجه الله من النار إلى الجنة كما جاءت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم السلام منصوب شيء منصوب جسر منصوب جسر نعم اسمه هو بادي نعم 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 أمة النبي صلى الله عليه وسلم نعم مؤمن من أمته نعم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم وأيضا فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه
وأيضا
قال وأيضا فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد فعرض له حبر
عن عبادة بن الصامت أبعد شوي عن المكبر وأيضا
قال رحمه الله وأيضا فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم رواه أبو داود وابن مارت والترمذي وقال بشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث قلت قد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرت ومعها إذا شيعت وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمارة فعمدته حديث علي وحديث عبادة هذا وإن كان القول بهما ممكنا لأن المشيع يقوم لها حتى توضع عن أعناق الرجال لا في اللحد فهذا الحديث إما أن يقال به جمعا بينه وبين غيره أو نسخا لغيره وقد علل المخالفة ومن لا يقول به يضعفه
نعم
يقول وقد علل المخالفة ومن لا يقول وقد علل المخالفة
نعم
ومن لا يقول به يضعفه وذلك لا يقدح في الاستشهاد به والاعتضاد على جنس المخالفة
الصواب أن الأمر للسنية وأن جلوسه لتبين عدم الوجوب السنة إذا رؤيت الجنازة هي يقوم الإنسان وإذا تبعها ألا يجلس حتى توضع في الأرض هذا المحفوظ بدل اللحد إذا وضعت في الأرض جلسوا نعم هذا هو السنة نعم
قد روى البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها ويخبر عن عائشة قالت كان أهل الجاهلية يقومون لها يقولون إذا راوها كنت في أهلك ما كنت مرتين فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية وليس الغرض هنا الكلام في عين هذه المسألة وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا رواه أهل السنن الأربعة وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا رواه أحمد وابن ماجه وفي رواية لأحمد والشق لأهل الكتاب وهو مروي من طرق فيها لين لكن بعضها يصدق بعضا وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب حتى في وضع الميت في أسفل القبر
والشاهد في قوله لنا والشق لغيرنا وأن المقصود أن نخالفهم حتى في دفن الميت يعني ينبغي لنا أن نخالف المشركين في كل شيء ومن ذلك القبر يكون اللحد للمسلمين والشقة لغيرهم. فالسنة هو اللحد. نعم. الشق في القبر، في وسط القبر يعني شق مثل الساق، مثل الساقي. والسنة اللحد في جنبه الغربي، في جنبه القبلي. نعم.
وأيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. ودعوى الجاهلية ندب الميت، وتكون دعوى الجاهلية العصبية. ودعوى الجاهلية ندب الميت، وتكون دعوى الجاهلية في العصبية. ومنه قوله فيما
وتكون
دعوى الجاهلية في العصبية.
نعم.
وتكون دعوى الجاهلية في العصبية.
في العصبية. نعم. المقصود أن الواجب الحذر من أعمال الجاهلية، فالندب الميت والنياحة من أعمال الجاهلية، والتعصب الباطل من أعمال الجاهلية، تعصب بعضهم لبعض من أعمال الجاهلية. والمؤمن لا يتعصب الباطل، بل يقول الحق ويكون مع الحق. وإذا مات الميت فالواجب الصبر والاحتساب وعدم شق الجيوب وعدم النياحة. نعم. 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 ظاهر الحديث أنه لا ينبغي، ليس لنا. قد جاء في بعض الأحاديث أن أبا طلحة كان يلحد، وكان شخص آخر يشق في المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتج بهذا بعض الناس على جواز. وحديث اللحد منه الشق ولغيرنا فيه ضعف مثل ما قال المؤلف، لكن يشد بعضه بعضا. والنبي وسعد رضي الله قال: الحدوا لأحزن وانصبوا على نصب كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم لحدوا له عليه الصلاة والسلام. فالأفضل والأسنة اللحد، لأن الشق فيه بعض رواية الشق فيها بعض الضعف اليسير، فالذي ينبغي ترك ذلك. نعم. 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 لا ينبش لا لعلة، إذا لعلة لا بأس، إذا كان دفن معه شيء، دفن معه مال ينبش لأخذ المال، دفن في أرض مغصوبة ينبش ينقل إلى المقبرة، ما يخالف إذا كان نبش للمصلحة لأمر شرعي.
ومنه قوله فيما رواه أحمد عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. وأيضا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية، وأخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه. وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها.
لا شك أن شاهد كل هذه الأذم الجاهلية، ذكر من أعمالهم فخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياح، فدل ذلك على أن أمور الجاهلية الواجب تركها والتخلق بالأخلاق الإسلامية، كما قال الله في القرآن: لا تبرجنا تبرج الجاهلية، يظن بالحق ظن الجاهلية، يظن غير الحق ظن الجاهلية. هذا كله يدل على أن أعمال الكفرة ينبغي تجنبها وعدم التخلق بها. إذا دعت الحاجة إلى ذلك. أمصص بضل أبيك إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم. نعم. نعم، يعني كلامه طيب، كلمة ليس فيه الفحش والكلام الردي، مثل ما قال الله جل وعلا: وجادلهم بالتي أحسن ولا تجادلهم إلا بالتي أحسن. فالتجانب الفحش في العظة والتذكير هو الذي ينبغي ومخاطبة للناس، لكن إذا كان في بعض الأهل من باب الزجر، إذا تعدى الحدود فعلى ما لا ينبغي، إذا كان من باب الزجر، أمصص بضع أبيك وما أشبه، من باب الزجر إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم. لا ما ينبغي استماع المزح، ينبغي في المزح استماع الحق والكلام الطيب.
ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الدم.
ومعلوم
أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الدم، وهذا كقوله سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. ومنه قوله لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا بأمه: إنك امرؤ فيك جاهلية، فإنه ذم لذلك الخلق ولأخلاق الجاهلية التي لم يجيء بها الإسلام.
ولكن أبا ذر قال لبعض الناس: يا ابن السوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، أعيرته بأمه. نعم.
ومنه قوله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فإن إضافة الحمية إلى الجاهلية اقتضى ذمها، فما كان من أخلاقهم وأفعالهم فهو كذلك. ومن هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس قال: ثلاث خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب، والنياحة، ونسيت الثالثة. قال سفيان: ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء. إنها الاستسقاء بالأنواء.
نعم.
وروى مسلم في صحيحه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت. فقوله هما بهم كفر أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس. لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يسير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن، وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده كما في قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار في هذا الموضع، وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر ومؤمن. كما أن قوله تعالى: من ماء دافق سمى المنية ماء تسمية مقيدة، ولم يدخل في الاسم المطلق حيث قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. ومن هذا الباب ما أخرجاه في الصحيحين عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعى وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول: أو قد تداعوا علينا؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر: ألا تقتل يا نبي الله هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. ورواه مسلم من حديث أبو الزبير عن جابر قال: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر: يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري: يا للأنصار. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ أدعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، ألا إن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر. فقال: لا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. فهذان الاسمان.
والمعنى يعني لا يكون تعصب الأنصار أو المهاجرين أو قبيلة فلان، ولكن المظلوم ينصر والظالم يردع، ولا سواء كان من قبيلة فاعل أو من غير قبيلته. ولهذا قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، يا للأنصار يا للمهاجرين. ومع أنهما اسمان عظيمان شريفان، ولكن نهى عن التعصب لإحدى الطائفتين، والواجب على المؤمنين أن يكونوا شيئا واحدا: المظلوم ينصر والظالم يمنع من أي طائفة ومن أي جهة. نعم.
فهذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة، وسماهما الله بهما كما سمانا المسلمين من قبل. وفي هذا وانتساب الرجل للمهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأمصار، ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى. ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها دعوى الجاهلية، حتى قيل له إن الداعي بها إنما هما غلامان لم يصدر ذلك من الجماعة، فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم، ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا فعل أهل الجاهلية، فأما نصرها بالحق من غير عدوان فحسن واجب أو مستحب. ومثل هذا ما روى أبو داود وابن ماجه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم. وعن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي قال وعن سراقة بن مالك
قبل ومثل هذا ما رواه إيش ومثل هذا
ومثل هذا ما رواه أبو داود وابن ماجه ما رواه أبو داود وابن ماجه
قبل هذا سمعنا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: في اقتضاء الصراط المستقيم. ومثل هذا ما روى أبو داود وابن ماجه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم.
إيش؟ قلت يا رسول الله.
قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم.
نعم. هي العصبية؟ أن تعين قومك على الظلم. تعصب إعانة القوم على الظلم، وإعانة أخيه على الظلم، تعصب على الظلم. يجب أن يوصف يعين أخاه على الحق وقومه على الحق، أما يعينه على الباطل فهذا من دين الجاهلية. نعم.
وعن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم.
خيركم
المدافع عن عشيرته ما لم يأثم.
نعم.
خيركم المدافع عن عشيرته.
عن
المدافع.
المدافع عن عشيرته ما لم
يأثم. عشيرته. السند ايش؟
قالوا: عن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي.
قال ايش؟
قال: عن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا السند ايش؟
ما في سند شيخ.
قال ايش؟
قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه
من
وسلم.
من قال؟
سراقة.
من؟
سراقة بن مالك.
سراقة؟
اي نعم.
نعم.
خيركم نعم. خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم، رواه أبو داود.
ما لم
يأثم.
نعم. يعني إذا دافع عنهم بالحق، دافع عن إخوانه بالحق، عن إخوانه المسلمين بالحق، هذا مأجور. نعم.
وروى أيضا عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية.
الله أكبر.
وروى أيضا عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي.
من
نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه.
نعم.
فإذا كان هذا التداعي في هذه الأسماء وهذا الانتساب الذي يحبه الله ورسوله، فكيف بالتعصب مطلقا والتداعي للنسب والإضافات التي هي إما مباحة أو مكروهة؟ وذلك أن الانتساب إلى الاسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غيره. ألا ترى إلى ما رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولا من أهل فارس قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت: خذها وأنا الغلام الفارسي. فالتفت إلي فقال: هلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ حظه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتساب إلى الأنصار وإن كان بالولاء، وكان إظهار هذا أحب إليه من الانتساب إلى فارس بالصراحة، وهي نسبة حق ليست محرمة. حظه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتساب إلى الأنصار وإن كان بالولاء، وكان إظهار هذا أحب إليه من الانتساب إلى فارس بالصراحة،
وكان هذا أحب إليه
وكان إظهار هذا أحب إليه من الانتساب إلى فارس بالصراحة.
إلى فارس إيش؟
بالصراحة.
ها؟
بالصراحة.
صراحة؟ نعم.
وهي نسبة حق ليست محرمة.
نعم.
ويشبه والله أعلم أن يكون من حكمة ذلك أن النفس تحامي عن الجهة التي تنتسب إليها، فإذا كان ذلك لله كان خيرا للمرء. فقد دلت هذه الأحاديث على أن الإضافة إن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه.
وقد دلت هذه الأحاديث
على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه، وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقا، وهو المطلوب في هذا الكتاب. ومثل هذا ما روى سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. رواه أبو داود وغيره وهو صحيح. فأضاف العبية والفخر إلى الجاهلية يذمها بذلك، وذلك يقتضي ذمها.
هذا هو الذي ينبغي المؤمن، فإن من عبية الجاهلية وتفاخرها في الآباء هذا مما ينبغي به المؤمن. المؤمن يفخر بدينه وتقوى لله وإيمانه بالله وانتسابه للدين حتى لا يتأسى بالجاهلية. نعم.
وذلك يقتضي ذمها بكونها مضافة إلى الجاهلية، وذلك يقتضي ذم الأمور المضافة إلى الجاهلية. ومثله ما روى مسلم في صحيحه عن أبي قيس زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتله جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه.
إن شاء الله.
ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء باب قتال أهل القبلة من البغاة والعداة وأهل العصبية. فالقسم الأول الخارجون عن طاعة السلطان، فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة، وبين أنه إن مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية. فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرا عاما على ما هو معروف من سيرتهم. ثم ذكر الذي يقاتل تعصبا لقومه أو أهل بلده ونحو ذلك، وسمى الراية عمية لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه. فكذلك قتال العصبية يكون عن غير علم بجواز قتال هذا، وجعل قتلة المقتول قتلة جاهلية سواء غضب بقلبه أو ادعى بلسانه أو ضرب بيده. وقد فسر ذلك فيما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. والقسم الثالث الخوارج على الأمة، إما من العداة الذين غرضهم الأموال كقطاع الطرق ونحوهم، أو غرضهم الرئاسة كمن يقتل أهل مصر الذين هم تحت حكم غيره مطلقا وإن لم يكونوا مقاتلة، وإما من الخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقا كالحرورية الذين قتلهم علي رضي الله عنه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم سمى الميتة والقتلة
ثم إنه
صلى الله عليه وسلم سمى الميتة والقتلة ميتة جاهلية وقتلة جاهلية على وجه الذم لها والنهي عنها، وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك. فعلم أنه كان قد قرر عند أصحابه أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة أو قتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه، وذلك يقتضي ذم كل ما كان من أمور الجاهلية وهو المطلوب. ومن هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي رواية قلت: على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: نعم، هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. ففي هذا الحديث أن كل ما كان من الجاهلية فهو مذموم، لأن قوله فيك جاهلية ذم لتلك الخصلة، فلولا أن هذا الوصف يقتضي ذم ما اشتمل عليه لما حصل به المقصود. وفيه أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية، وفيه أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمات بجاهلية وبيهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. وأيضا
وهذا مثل ما تقدم صلى الله عليه وسلم، الإنسان قد يكون عنده علم وفضل ولكن تقع منها زلة، ولهذا قال النبي لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، لما قال لغلامه يا ابن السوداء قال أياثه بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، فلا يقال يا ابن السوداء أو يا ابن الزانية أو يا ابن الخبيثة أو يا ابن كذا، لا. إذا كان صالح بنفسه لا ما يضره، ما يضره فساد أمه ولا فساد أبيه.
وأيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم.
كيف على هذا؟ سم اللهم صل وسلم على رسول الله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: وأيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الجاهلية سنة. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه.
وهذا يفيد الحذر من هذه الخصال التي هي من خصال الجاهلية، يجب الحذر منها، فإن سفك الدماء بغير حق والإلحاد في حرام الله وإظهار سنة الجاهلية كلها شر. وهم من أبغض الناس إلى الله جل وعلا هؤلاء، أبغض الناس يعني من أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة، نسأل الله العافية: من ألحد في حرم الله بالمعاصي، ومن ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يدعو إليها وينشرها، ومن يريد ويطلب دم أخيه بغير حق لهوى أو حزازات في النفوس أو عداوة أو أشياء أخرى لا تبيح دمه. نعم.
شيخ الله يفعنك، المؤلف نسب الحديث إلى صحيح مسلم.
نعم.
المؤلف نسب الحديث إلى صحيح مسلم وهو في البخاري.
المعروف البخاري، المعروف في صحيح البخاري. نعم. نعم.
أخبر صلى الله عليه وسلم أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة، وذلك لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا، فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق، ولهذا كان أكبر الكبائر بعد عظم فساد الدين الذي هو الكفر. وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعمل ونوع يتعلق بمحل العمل. فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة الجاهلية، وأما ما يتعلق بمحل العمل فالإلحاد في الحرم، لأن أعظم محال للعمل الحرم، وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني. ولهذا حرم من تناول المباحات ومن الصيد والنبات في البلد الحرام ما لم يحرم مثله في الشهر الحرام. ولهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية كما دلت ولهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية كما دلت عليه النصوص الصحيحة بخلاف الشهر الحرام. فلهذا والله أعلم ذكر صلى الله عليه وسلم الإلحاد في الحرم وابتغاء سنة جاهلية. والمقصود أن من هؤلاء الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية.
هذا شاهد، شاهد قوله متأسف سنة جاهلية، لأن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وخالفات أصحاب الجحيم، فقوله مبتغى في سنة الجاهلية شاهد لهذا، وأن الواجب على المسلمين أن يحذروا إيجاد سنة الجاهلية في الصراط المستقيم في الإسلام، بل يجب التمسك بالإسلام والحذر من أعمال الجاهلية التي حرمها الله جل وعلا. والمسلمون عليهم أن يسلكوا الطريق القويم، وأن يوضحوا للناس صراط الله المستقيم، وأن يحذروهم من طريق المغلوب عليهم والضالين.
فسواء قيل متبع أو مبتغ، فإن الابتغاء هو الطلب والإرادة، فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في هذا الحديث. والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها، فإن السنة هي العادة، وهي الطريق التي تتكرر لنوع الناس مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة.
سنة الجاهلية طريقة الجاهلية وأعمال الجاهلية، ما قسنوه وسلكوه. سنة الجاهلية هي طرائق الجاهلية وأعمال الجاهلية. نعم.
قال تعالى: قد خلت من
ومن هذا التعصب للآباء والأمهات والقبائل والوطن على وجه يخالف الشرع، هذا من سنة الجاهلية. نعم.
قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، والاتباع هو الاقتفاء والاستنان، فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنة جاهلية. وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية في أعيادهم وغير أعيادهم. ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال، وهو الغالب في الكتاب والسنة. ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال، قد يكون اسما للحال.
الحال؟
أي نعم.
نعم.
اسما للحال.
الحال؟
أي نعم.
نعم.
وهو الغالب في الكتاب والسنة، وقد يكون اسما لذي الحال. فمن الأول قول النبي. وقد يكون اسما لذي الحال.
إيش؟
لذي الحال.
ها؟
لذي الحال إشارة.
نعم.
فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقول عمر: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة.
إيش؟
وقول عمر: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة. وقول عائشة: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء. وقولهم: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، أي في حال جاهلية أو طريقة جاهلية أو عادة جاهلية ونحو ذلك. فإن الجاهلية وإن كانت في الأصل صفة، لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما، ومعناه قريب من معنى المصدر. وأما الثاني فتقول: طائفة جاهلية وشاعر جاهلي، وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم.
يعني ما أن قد تنسب إلى زمن الجاهلية قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ينسب الشخص إلى ما اتصف به من أعمال الجاهلية وتخلق به، صار وصفا له. نعم. إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن سبه بأمه قال: يا ابن السوداء. وكان العرب في جاهليتهم يسبون الإنسان بأمه وأبيه ونحو ذلك. نعم.
فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا.
نعم.
فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا. فإن قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا، كما قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. ومن هذا قول بعض شعراء العرب: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وهذا كثير. وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل، وإن علم أنه مخالف للحق، كما قال سبحانه: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: كل من عمل سوءا فهو جاهل. وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل، فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعفه في القلب بمقاومة ما يعارضه. وتلك أحوال تناقض.
ولهذا قالوا: من عصى الله فهو جاهل، لأن جهله بعظمة الله أوقعه في المعصية، وإذا تاب تاب الله عليه. إنما التوبة عليه من سوء بجهالة، لأن طبيعة الإنسان الجهل، إلا من وفقه الله وعلمه. ولجهله أقدم على المعصية وترك الواجب، فإذا تاب تاب الله عليه.
وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار. ومن هنا تعرف دخول الإيمان في مستحق الإيمان حقيقة لا مجازا. وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا ولا خارجا عن أصل مسمى الإيمان، وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء. ولهذا يسمي الله تعالى هذه الأحوال أصحاب هذه الأحوال موتا وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين، ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون. ويصف المؤمنين بأولي الألباب وأولي النهى، وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون. فإذا تبين ذلك فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل. وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي جاهلية، وتلك كانت الجاهلية العامة. فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار الإسلام. فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه
وسلم.
فأما في زمان مطلق فلا جاهلية،
نعم،
فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. وقال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، ونحو ذلك. فقوله في هذا الحديث: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئة أو وثنية أو مركبة من ذلك أو بعضه، أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية، فإنها جميعها مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها، فإن المعنى واحد. وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئارها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجنا منها واستقينا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما مر بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما مر بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء، خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم. ونهى عن الانتفاع بمياههم، حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة، وهي أشد غزوة كانت على المسلمين، أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم. وكذلك أيضا روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب، فروى أبو داود عن سليمان بن داود. وكذلك أيضا روى عنه صلى الله عليه وسلم
بركة سم
نعم
نعم
هل لها تسقط الحمل قبل 14 شهر؟
إذا كان لعل غر الأطباء عليها مضى الله بينة لا بأس، إذا غر الأطباء أنه توقف اثنان أو ثلاثة من الثقات أن يضرها ذلك وأن عليها خطرا من ذلك لا بأس، وإلا في الواجب عدم ذلك بعدما يتجاوز 40، يعني في الدورة الطورة الثانية وبعد، أما في الطور الأول أسهل إذا كان في مصلحة كمسألة العزل في الطور الأول، إذا كان في مصلحة شرعية لا بأس، أما في الطور الثاني والثالث يحرم، وفي الطور بعد في الشهر الخامس وبعده يحرم أشد لأنه يعني صار جنينا.
الثاني والثالث يكون بعد الشهر الرابع،
الطور الثاني والثالث في الشهر الرابع، في الشهر الثالث في الشهر الثاني والثالث والرابع، يعني الطور الرابع 40، الطور الأول 40، والطور الثاني 40، والطور الثالث 40، الجميع 14 120 يوما بعد ينفخ فيه الروح.
لكن لغير ضرورة لا يجوز،
ما يجوز. نعم نعم.
الجهل البسيط
اللي مهم مركب أصلي، جهل أصلي، أما الجهل المركب عندهم اللي ما درى ولا درى أنه ما يدرى، ما درى جاهل، ومع هذا ما يعلم أنه جاهل وقد لبس عليه. يقال مبتدعة الجهمية ينهون الصفات والأسماء جميعا، فيقال في الأشاعرة ونحوهم عندهم بدعة. نعم نعم
نعم نعم إذا كانوا موحدين فهم في قال الناجية وهم على خطر إن كان لهم معاصي. نعم. إن كان بدعة تكفره لا يترحم لا يترحم عليه، وإن كان بدعة ما تكفره يترحم عليه، من حكم بكفره لا يترحم عليه. نعم. 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 محل نظر. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، وكذلك أيضا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب. فروى أبو داود عن سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب حدثنا ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حبي النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. ورواه أيضا عن أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أيضا أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعناه ولفظه، فلما خرج منها مكان برز. وقد روى الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناد أوضح من هذا عن علي رضي الله عنه نحو من هذا أنه كره الصلاة بأرض بابل أو أرض الخسف أو نحو ذلك، وكره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأمكنة اتباعا لعلي رضي الله عنه، وقوله نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة يقتضي أن لا يصلي في أرض ملعونة. والحديث المشهور في الحجر يوافق هذا، فإنه إذا كان قد نهى عن الدخول إلى أرض العذاب دخل في ذلك الصلاة وغيرها، ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد
الأقصى: لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا بأخين أن يصيبكم ما أصابهم في أرض ثمود، نسأل الله العافية. نعم.
ويوافق ذلك قوله سبحانه وتعالى عن مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا، فإنه كان من أمكنة العذاب. قال سبحانه: وفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وقد روي أنه لما هدم خرج منه دخان، وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء، فكذلك نهى عن الصلاة في أماكن العذاب. فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان أو الطاعة فهذا حسن، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم، وأمر أهل اليمن
طاغيتهم بالفراد اللات يعني. نعم.
وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم.
نعم.
وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مقبرة فجعله مسجدا بعد نبش القبور، فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي يحل بهم فيه العذاب فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها؟ فإنه إذا قيل هذا العمل الذي يعملونه لو تجرد عن مشابهتهم لم يكن محرما، ونحن لا نقصد التشبه بهم فيه، فنفس الدخول إلى المكان ليس بمعصية ولو تجرد عن كونه أثرهم، ونحن لا نقصد التشبه بهم، بل المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار، فإن جميع ما يعملونه مما ليس من أعمال المسلمين السابقين إما كفر وإما معصية وإما شعار كفر أو معصية وإما مظنة للكفر والمعصية وإما يخاف أن يجر إلى معصية، وما أحسب أحدا ينازع في جميع هذا ولئن نازع فيه فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية، وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من حصولها في المكان. ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم؟ وأيضا ما هو صريح في الدلالة ما روى أبو داود في سننه حديث حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب بن الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا إسناد جيد، فإن ابن أبي شيبة وأبا النضر وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين، وهم أجل من أن يحتاج إلى أن يقال هم من رجال الصحيحين. وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فقال يحيى بن معين وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله ليس به بأس. وقال عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم هو ثقة، وقال أبو حاتم هو مستقيم الحديث. وأما أبو منيب الجرشي فقال فيه أحمد بن عبد الله العجلي هو ثقة، وما علمت أحدا ذكره بسوء، وقد سمع منه حسان بن عطية. وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث، وهذا الحديث هو أقل أحواله، أي يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. فقد يحمل هذا على التشبه المطلق، فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلك، وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك. وبكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة كونه تشبها، والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر، ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير. فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبه النظر. لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة للتشبه ولما فيه من المخالفة، كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب، مع أن قوله صلى الله عليه وسلم غير الشيب ولا تشبه بيهود دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية. وقد روي في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التشبه بالعاجم وقال من تشبه بقوم فهو منهم، ذكره القاضي أبو يعلى. وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهية أشياء من زي غير المسلمين. قال محمد بن أبي حرب سئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه فكرهه للرجل والمرأة، وقال إن كان للكنيف والوضوء وأكره الصرار، وقال هو من زي. وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين. قال محمد بن أبي حرب سئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه فكرهه للرجل والمرأة، وقال إن كان للكنيف والوضوء وأكره الصرار
الصرار
وأكره الصرار، وقال هو من زي العجم. وقد سئل سعيد بن عامر عنه فقال سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن.
إيش؟
قال سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن. وقال في رواية المرودي وقد سأله عن النعل السندي فقال أما أنا فلا أستعملها، ولكن إن كان للطين أو المخرج فأرجو، وأما من أراد الزينة فلا. ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال يتشبه بأولاد الملوك. وقال حرب الكرماني قلت لأحمد فهذه النعال الغلاظ، قال هذه السندية، قال إذا كان للوضوء أو الكنيف أو موضع ضرورة فلا بأس، وكأنه كره يمشي فيها في الأزقة. قيل فالنعل من الخشب، قال لا بأس بها أيضا إذا كان موضع ضرورة. وقال حرب حدثنا أحمد بن نصر حدثنا حبان بن موسى قال سئل ابن المبارك عن هذه النعال الكرمانية فلم تعجبه، وقال أما في هذه غنية عن تلك. وروى الخلال عن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال سألت سعيد بن عامر عن لباس النعال السبتية فقال زي نبينا أحب إلينا من زي باكهن ملك الهند، ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة. سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد، قال يحيى بن سعيد القطان وذكر هو شيخ المصر منذ 40 سنة، وقال أبو مسعود بن الفرات: ما رأيت بالبصرة مثل سعيد بن عامر. وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله عمامته تحت ذقنه ويكره غير ذلك. وقال العرب: عمائمها تحت أذقانها. وقال أحمد في رواية الحسن بن محمد: يكره أن لا تكون العمامة تحت الحنك كراهية شديدة. وقال: إنما يتعمم مثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس. ولهذا أيضا كره أحمد لبس أشياء كانت شعار الظلمة في وقته من السواد ونحوه. وكره هو وغيره تغميض العين في الصلاة، وقال هو من فعل اليهود. وقد روى أبو حفص العكبري بإسناده عن بلال بن أبي حدرد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمعددوا واخشوشنوا وانتعلوا وامشوا حفاه.
وقد روى
بارك الله
سمس. كل ما كان من لبس الكفار لا يجب التشبه به، المنطلون وغيره، من تشبه بقوم هو منهم، ما كان من خصائصهم يترك. نعم. لا غلط. نعم. ما يجوز سفر بلاد الكفار إلا إنسان يدعو إلى الله ويعلم الناس ويعمل على الدين ويعلم الناس الخير ويظهر الدين.
نعم. الله عز ظهور في بعض البلاد
نعم
ظهور في بعض البلاد الإسلامية.
شو
أقول؟ البنطلون عند الله
عنه. لا لا إذا كان من لبس الكفار لا يفعل، يلبس لباس عمره لباس بلده. نعم.
الشيخ ابن حجر يقول: إذا نهي عن التشبه بأمر وأصبح من أمور المسلمين تزول الكراهة.
إيه إذا صار اشترك المسلمون زال الكراهة. نعم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم.